صلى الله على سيدنا ونبينا محمد وآله الطيبين الطاهرين. اللهم كن لوليك حجة ابن الحسن صلواتك في هذه الساعة وفي كل ساعة وليا وحافظا وقائدا وناصرا وجليلا وعينا حتى وتمتع طويلا. ظاهر الأخبار ومنصرف كلمات الأصحاب الاختصاص بالسلطان المدعي للرئاسة العامة. السلطان الجائر أخذ خراج السلطان الجائر أو لا يجوز. اليوم إن شاء الله نشرع في التنبيه.
من مراد السلطان الجائر؟ هل المراد كل من له سلطنة ولو على بقعة معينة؟ نفترض وجود دولة، هذه الدولة كبيرة، تمرد بعض الناس وسيطر المتمردون على قطعة خاصة، فهل هذه القطعة الخاصة رئيس المتمردين يصدق عليه أنه السلطان الجائر أو لا؟ الشيخ الأنصاري رحمه الله يقول: لو نظرنا إلى ظاهر الروايات الشريفة ولو نظرنا إلى ما هو المنصرف من كلمات الأصحاب لوجدنا أنها ناظرة إلى خصوص السلطان الذي له نحو رئاسة عامة، يعني له هيمنة كبيرة على بقعة لا بأس بها، وليس المراد من يسيطر على منطقة معينة، شيخ قبيلة يسيطر على منطقة، أو متنفذ يسيطر على منطقة، أو يقوم بعض الشعب يسيطرون على منطقة، ليس المراد بهم ذلك، بل المراد هو خصوص السلطان الذي له نحو رئاسة عامة. هذا تمام الكلام في النقطة الأولى من التنبيه الرابع. النقطة الثانية من التنبيه الرابع: بعد أن عرفنا أن المراد بالسلطان الجائر هو الذي له نحو رئاسة عامة، نقول: هل يختص ذلك بخصوص المخالف أو يشمل مطلق السلطان حتى لو كان إماميا إلا أنه جائر، بل حتى لو كان كافرا إلا أنه جائر؟ قول بل وجهه وجه للإطلاق ووجه للاختصاص.
وجه الإطلاق أن ظاهر الروايات الشريفة الإطلاق، الروايات مطلقة السلطان، وعنوان السلطان كما يصدق على السلطان المخالف يصدق على السلطان المؤلف ويصدق على السلطان الكافر، هذا أولا. وثانيا عنوان لزوم العسر والحرج كما يصدق ويتحقق بالنسبة إلى السلطان المخالف يصدق أيضا بالنسبة إلى السلطان المخالف والسلطان الكافر. لو قلنا أنه يجوز أخذ خراج السلطان لماذا؟ لزوم العسر والحرج. تصرفات السلطان كثيرة، فإذا منعنا من أخذ خراج السلطان يلزم العسر والحرج. هذا الدليل لزوم العسر والحرج كما هو موجود بالنسبة إلى السلطان المخالف، هو أيضا موجود بالنسبة إلى السلطان المؤلف والسلطان الكافر. ثم يناقش الشيخ الأنصاري رحمه الله في هذين الوجهين، أولا إطلاق الروايات، وثانيا دعوى لزوم العسر والحرج. وأما وجه الاختصاص، ما هو وجه الاختصاص؟ نقول هكذا: الروايات الواردة موردها خاص، موردها خصوص السلطان المخالف ولا تشمل السلطان المؤلف فضلا عن الكافر، فنقتصر فيما خالف القاعدة على المقدر المتيقن. ما هو مقتضى القاعدة؟ مقتضى القاعدة حرمة أخذ الخراج. خرجنا عن هذه القاعدة بالنصوص الدالة على جواز أخذ خراج السلطان الجائر، فنقتصر على الجواز على القدر المتيقن. ما هو القدر المتيقن من الروايات؟ عنوان السلطان المخالف. عند الشك في شمولها للسلطان المؤلف وللسلطان الكافر، نقتصر فيما خالف الأصل على القدر المتيقن. نقرأ هذا المقدار. الرابع: ظاهر الأخبار ومنصرف كلمات الأصحاب الاختصاص بالسلطان المدعي للرئاسة العامة وعماله، فلا يشمل من تسلط على قرية أو بلدة خروجا على سلطان الوقت فيأخذ منهم حقوق المسلمين. لماذا لا يصدق؟ لعدم صدق عنوان السلطان عليه. عنوان السلطان لا يصدق على من سيطر على كانتون من الكانتونات أو بقعة من البقاع الصغيرة، رئيس قبيلة أو مختار أو شيخ عشيرة سيطر على منطقة، ما يصدق على أنه ماذا؟ سلطان. لكن لو رجعنا إلى كلمات العلامة الحلي رحمه الله واستدلال العلامة الحلي، استدلال العلامة الحلي يشمل هذا المورد. ماذا قال العلامة الحلي؟ العلامة الحلي قال: هذا حق لله أخذ بغير وجه، فيكون التصرف قد أمضى، فيكون التصرف ممضى. يقول هكذا: هذا الخراج حق لله أخذه غير مستحقه سلطان الجائر، فيكون ماذا؟ فيكون التصرف الذي قام به ممضى، جائز، نافذ. هذا الدليل يصدق على من سيطر على بقعة من البقاع. تقول: هذا حق لله، تسلط عليه أحد الأشخاص بغير حق، فتبرئ ذمة الدافع، تبرئ ذمة من عليه الخراج. هذا دليل العلامة الحلي. قال: نعم، الآن يستدل. ظاهر الدليل المتقدم، صفحة كام دليل المتقدم؟ صفحة 225 وليس صفحة 227، نفس صفحتنا. لاحظ آخر سطر من الفقرة الثانية، قال السطر قبل الأخير: بل هو حق لله أخذه غير مستحقه. هذا العنوان صادق على مورد بحثنا أو لا؟ بل هو حق لله. هذا الخراج في هذه المنطقة اللي هيمن عليها هذا شيخ العشيرة هذا حق لله، أخذه غير مستحقه شيخ العشيرة الذي سيطر، فبرئت ذمته، يعني برئت ذمة المأخوذ منه. يقول نعم ظاهر الدليل المتقدم عن العلامة شموله له، يعني شمول الدليل له يعني لمن تسلط على قريتين، لكنك عرفت أنه دليل العلامة الحلي قاصر عن إفادة المدعى، لأننا أنكرنا الملازمة، قلنا هذه الملازمة باطلة عاطلة، لا ملازمة بين أخذ غير المستحق وبين براءة ذمة المأخوذ منه، لا ملازمة بين الأمرين. كما أن ظاهره دليل العلامة عدم الفارق بين السلطان المخالف، السلطان السني المخالف في المذهب غير الشيعي، المعتقد لاستحقاق أخذ الخراج أنه يستحق أخذ الخراج. هناك فرق بين السلطان المؤمن والسلطان المخالف. السلطان المخالف السني يعتقد أنه هو خليفة رسول الله وأنه هو الذي يحق له أن يأخذ الخراج. أما السلطان المؤمن الشيعي الاثني عشري حتى لو كان فاسقا ما يعتقد أنه خليفة رسول الله، بحسب مذهبه حسب المذهب الجعفري يعتقد أن خليفة رسول الله هو الإمام أو نائب الخاص أو العام، وبالتالي الذي يحق له أن يأخذ الخراج هو الفقيه الجامع للشرائع. بالتالي هذا السلطان الجائر الشيعي بحسب معتقده يعتقد أنه يأخذ الخراج غصبا وعدوانا لا أنه يأخذ شيء من حقوقه، بخلاف السلطان السني. السلطان السني يرى لا، بحسب معتقده أن الحاكم هو خليفة رسول الله فأخذ الخراج من حقه، ولذلك هذا هو الوجه في التجويز. لذلك سيأتي الكافر أصلا ما يعتقد بالخراج، الكافر أصلا ما يعتقد بالخراج، بالتالي لا سلطنة له عليه. السلطان الإمامي يعتقد بالخراج لكن لا يعتقد أن له سلطنة على الخراج، فيده غير ممضاة. بقي السلطان الجائر المخالف السني يعتقد بالخراج أولا ويعتقد بنفوذ يده على الخراج ثانيا أنه مستحق للخراج. قال كما أن ظاهره العلامة عدم الفرق بين السلطان المخالف السني المعتقد لاستحقاق أخذ الخراج، لاستحقاق يعني أنه يحق له أخذ الخراج، لماذا؟ لأنه هو خليفة رسول الله. والمؤمن والكافر يعني والسلطان المؤمن الشيعي والكافر وإن اعترف بعدم الاستحقاق، أما المؤمن لماذا لا يعترف بالاستحقاق؟ لأنه بحسب معتقد يعتقد أن المستحق هو الفقيه الجامع للشرائع. الكافر لماذا لا يعتقد بالاستحقاق؟ أصلا ما يعتقد بأصل الخراج فضلا عن استحقاقه، إلا أن ظاهر الأخبار الاختصاص بالمخالف. طبعا قد يناقش أن ظاهر الأخبار هو الإطلاق، وجه الاختصاص الانصراف أنها تنصرف إلى خصوص المخالف. قال والمسألة مشكلة، الآن يبين وجه الاختصاص ثم وجهي العموم. من اختصاص هذا وجه الاختصاص بالسلطان المخالف، من اختصاص موارد الأخبار بالمخالف المعتقد لاستحقاق أخذه أخذ الخراج. ولا عموم فيها لغير المورد، ما هو المورد؟ المخالف. فيقتصر في مخالفة القاعدة، ما هي القاعدة؟ عدم حل ما يأخذه السلطان من الخراب، عدم حل ذلك يقتصر عليه، يعني على المخالف، لأنه هو القدر المتيقن. يعني الأصل عدم جواز أخذ الخراج من الظالم لأنه أخذه بغير استحقاق. خرجنا عن هذا الأصل لوجود النصوص الخاصة، خرجنا في خصوص السلطان الجائر. السلطان الجائر هناك قدر متيقن وهو السلطان المخالف، هناك قدر مشكوك السلطان المؤمن والسلطان الكافر. نقتصر فيما خالف الأصل على القدر المتيقن. هذا تمام الكلام في وجه الاختصاص. وأما وجه العموم، يعني لكل سلطان سواء كان مخالفا أم مؤمنا أم كافرا، ومن لزوم الحرج، الحرج متحقق في معاملات أي سلطان سواء كان مخالفا أم مؤمنا أم كافرا، لأن عدم إمضاء خراج السلطان يوجب المشقة الكبيرة، لأن السلطان كثيرا ما يوزع هدايا وأموال وكلها معلوم أصل مصدرها، فإذا منعت وحرمت يلزم العسر والحرج. هذا الدليل الأول. الثاني، ودعوى الإطلاق في بعض الأخبار المتقدمة، مثل قوله عليه السلام في صحيحة الحلبي: لا بأس بأن يتقبل الرجل الأرض وأهلها من السلطان. السلطان مطلق، لعله يقال السلطان هنا الألف واللام عهدية، يعني السلطان المعهود، وهو خصوص السلطان المخالف الجائر. وقوله عليه السلام في صحيحة محمد بن مسلم: كل أرض دفعها إليك سلطان، هذه أوضح بعض سلطانون، تنوين التنكير، يعني أي سلطان، فعليك فيما أخرج الله منها الذي قاطعك عليه. ما المراد بالذي قاطعك عليه؟ اتفق وياك عليه، قاطعك على الناس، قاطعك على الثلث، قاطعك على الربع، وعليك إخراج الربع أو الثلث أو النصف وغير ذلك. الآن يناقش وجهي العموم. أولا يناقش لزوم الحرج، وثانيا يناقش الإطلاقات. أما بالنسبة إلى لزوم الحرج، يقول: نحن لو أخذنا بهذا الدليل لزوم الحرج لوجدناه عاما يشمل الكافر ويشمل المؤلف ويشمل المخالف، وبالتالي إما نلتزم بأحد لازمين، إما أن نلتزم بأن أموال الجائر حكمها حكم أموال المجهول المالك، لأن أموال كثيرة. نضرب لكم مثال. مثلا الجائر قد يأخذ بعض الأموال غصبا، ليست أموال خراج ولا زكاة ولا مقاسمة، وبعد يا أخي وسلطان جائر سني، لاحظ النقض الآن كيف النام، سلطان جائر سني أمواله مو كلها خراج يا أخي، بعضها مغصوب بعضها زيادة على الخراج ويوزع فيها، فإذا أردنا أن نلتزمه بعموم الحرج يلزم أن نلتزم بالجواز في جميع أموال السلطان الخراجية وغير الخراجية. أنتم الآن تريدون أن تعد الحكم من السلطان السني إلى السلطان المؤمن والكافر، صحيح؟ ما هو دليلكم؟ لزوم العسر والحرج. نحن ننقض عليكم إذا التزمتم بمقتضى دليل لزوم العسر والحرج وأخذتم بإطلاقه، يلزم أن لا تتعدوا فقط إلى المؤمن والكافر، بل تتعدوا إلى جميع معاملات السلطان الخرادية وغير الخرادية، لأن معاملات السلطان الخرادية وغير الخرادية كلها مورد ابتلاء، والنهي عنها وتحريمها يوجب ماذا؟ يوجب لزوم العسر والحرج. فبالتالي إما أن نلتزم بجواز جميع معاملات السلطان سواء كان سني شيعي كافر بعد خراجية وغير خراجية، وإما أن نلتزم بأنه يتعامل مع أموال السلطان معاملة المجهول المالك. والحال، لاحظ هنا القيد الأخير مهم، والحال أن الأصحاب في خصوص الخراج لم يتعاملوا مع مال السلطان معاملة المجهول المالك بل أمضوه، والحال أن الروايات لم تتعامل مع أموال السلطان الجائر السني معاملة مجهول المالك بل جوزته وأمضته. وأما غير الخراج فتعاملت معه معاملة مجهول المالك، غير الخراج لم تجزه، مع أن مقتضى دليل نفي الحرج إما الجواز مطلقا وإما البناء على مجهول المالك مطلقا. إذن لا يصح التمسك بدليل نفي الحرج لإثبات تعدية الحكم من السلطان الجائر السني إلى السلطان الجائر الشيعي والكافر. واضح النقض أو لا؟ هذا تمام الكلام في مناقشة الدليل الأول على العموم لزوم الحرج. يبقى الكلام في مناقشة الروايات. نقول يا أخي يا أخي، الروايات التي يستدل بها على العموم أصلا ليست في مقام البيان من هذه الجهة، عموم السلطان سواء كان سنيا أو جائرا أو كافرا. الروايات وردت في مقام إفادة معلومة خاصة، حيثية خاصة. مثلا في رواية الفيض بن المختار أصلا هي واردة في مقام أنه يجوز أخذ ما أخذه السلطان أكثر مما تقبل، فهي ليست ناظرة إلى من هو السلطان، هي أصلا واردة في بيان سلطان أخذ أكثر وأعطى، هل يجوز أخذ، يعني افترض الخراج 1000 هو أخذ 1200، هل يجوز أخذ ما دفعه السلطان الجائر مع أنه أخذ أكثر من الخراج؟ الجواب نعم. الحمد لله رب العالمين. إذن الرواية الشريفة أصلا ليست في مقام بيان من هو السلطان، أصلا الرواية واردة في مقام بيان أنه لو أخذ السلطان أكثر جاز أخذه، فإذا الرواية أجنبية عن المدعى. النتيجة النهائية القول بالاختصاص. ثم يقول الشيخ الأنصاري رحمه الله: لو دققنا في الأخبار وفي كلمات الأصحاب لوجدنا أنها ظاهرة في خصوص السلطان المخالف، ولا تشمل السلطان الجائر المؤمن الشيعي ولا تشمل السلطان الجائر الكافر. نقرأ هذا المقدار. قال ويمكن أن يرد لزوم الحرج بالنقض بلزومه يعني لزوم الحرج على كل تقدير على أي فرض ومن هذه الفروض المهم اللي بننقض به ومن هذا التقدير الأموال التي استولى عليها السلطان من غير الخراج كالأموال المغصوبة إذا وزعها وما أمضيناها أيضا يلزم العسر والحرج مع أن الفقهاء لم يمضوها. قال لأن المفروض أن السلطان المؤمن خصوصا في هذه الأزمنة يأخذ الخراج عن كل أرض ولو لم تكن أرضا خراجية مثل الملك الشخصي يستولى على أي أرض حتى الأملاك الشخصية. وأن فبالتالي يا أخي المفروض دليل لزوم العسر والحرج إمضاء إلى الأرض غير الخراجية مع أنهم لا يلتزمون بذلك وأنهم يأخذون كثيرا المورد الثاني وأنهم يأخذون كثيرا من وجوه الظلم المحرمة منضما إلى الخراج يأخذ أكثر هذا وجوه محرمة أو يأخذ ضريبة العشر معروف عندهم العشار ضريبة العشر حتى لو أن الخراج ما يصل إلى درجة إلى نسبة العشر وليس الخراج عندهم السلاطين ممتازا يعني متميزا عن سائر ما يأخذونه ظلما من العشور العشور جمع ضريبة العشر وسائر ما يظلمون به الناس كما لا يخفى على من لاحظ سيرة عمالهم عمال السلاطين فلا بد من القول بأحد قولين فلا بد إما من الحكم بحل ذلك كله حل ذلك يعني ما في يد السلطان كله يعني سواء كان خراجا أو لم يكن خراجا أخذ أكثر أو غير ذلك من سائر وجوه الظلم وهذا لدفع الحرج هذا مقتضى دليل دفع الحرج وهذا لا يلتزم به وإما من الحكم بكون ما في يد السلطان وعماله من الأموال المجهولة المال وأما الإطلاقات مناقشتها أنها ليست ناظرة إلى مطلق السلطان بل ناظرة إلى حيثيات خاصة قال وأما الإطلاقات المناقشة الأولى نقول هي منصرفة إلى خصوص الجائر المخالف لأن هذه كانت هي الحصة المتوفرة والموجودة خارجين قد تناقش تقول الانصراف الحجة هو الناشئ من كثرة الاستعمال لا من غلبة الوجود الخارجي وقد يدعون أنه كثر استعمال كلمة السلطان في ذلك الوقت في السلطان المخالف الجائر خب أسأل الانصراف دعواه سهلة وإنكاره سهلة أيضا وأما الإطلاقات فهي مضافة إلى إمكان دعوى انصرافها إلى الغالب ما هو الغالب؟ يعني من كون السلطان مخالفا كما في المسالك الشهيد الثاني في المسالك هكذا ادعى الانصراف المناقشة الثانية فهي مسوقة لبيان حكم آخر يعني غير حكم عمل السلطان تارت أن تقول هي مسوقة لبيان حكم عمل السلطان وبيان المراد من السلطان وتارت أن نقول أصلا ليست هي في مقام بيان حكم عمل السلطان وليست في مقام بيان من المراد بالسلطان لا لا حيثية أخرى مثل هذه الحيثية الأولى يذكر حيثيتين حيثية الأولى في صحيحة الحلبي كجواز إدخال أهل الأرض الخراجية في تقبل الأرض في صحيحة الحلبي يعني هذه أرض خراجية ونريد نقبلها نخلي واحد يعمرها يتضمنها ويدفع الضريبة غير صاحب الأرض الخراجية لو غير الذمة يصير يتقبل الأرض صاحب الأرض الخراجية الذمة لو هو أراد يعمرها يجوز أو لا الرواية تقول يجوز فصحيحة الحلب ناظرة إلى ذلك لدفع توهم حرمة ذلك، كما يظهر من أخبار أخرى من بعض الأخبار قد يفهم أن أهل الأرض الخراجية ما يجوز لهم يتقبلوا نفس أرضهم، فالرواية واردة لدفع هذا التوهم. لاحظ صحيحة الحلبي، صفحة كم صحيحة الحلبي؟ صحيحة الحلبي وكاتب في الحاشية صفحة 209، هو صفحة 208 أسفل صفحة 208. لاحظ الرواية، قال لا بأس بأن يتقبل الرجل الأرض وأهلها من السلطان، يعني أهل الأرض الخراجية لا بأس أن يتقبل منهم، باصطلاحنا يخليهم يتضمنون الأرض، مو لازم أن واحد من خارج الأرض هو اللي يتضمنها، حتى هم نفسهم يعمرون أرضهم ويدفعون الضريبة، يدفعون الفلوس، يدفعون الخراج. فإذا الرواية ناظرة ماذا؟ ناظرة إلى ذلك، لأن بعض الروايات يفهم منها عدم الجواز، مثل الرواية اللي بعدها صفحة 209، ومنها الصحيح عن إسماعيل بن الفاضل قرأ الرواية قال عن أبي عبد الله عليه السلام قال سألته عن الرجل يتقبل بخراج الرجال وجزية رؤوسهم وخراج النخل والشجر. إذن الرجل هذا أجنبي، سألته عن الرجل يتقبل بخراج الرجال، يعني الرجل الذي تقبل خارج عن أصحاب الأرض ماذا الخراجية، قد يفهم منها أنه لا يجوز أن نفس الأصحاب يتقبلونها. هذا الأمر الأول. قال مسوق لبيان حكم آخر، واحد كجواز إدخال أهل الأرض الخراجية في تقبل الأرض في صحيحة الحلبي الواردة صفحة 208 لدفع توهم حرمة ذلك، كما يظهر من أخبار أخرى مثل صحيحة إسماعيل بن الفضل صفحة 209. الأمر الثاني وكجواز الحيثية الأخرى غير الحكم، وكجواز أخذ أكثر مما تقبل به الأرض من السلطان في رواية الفيض بن المختار، رواية الفيض بن المختار واردة صفحة 209 وليس 210. ماذا هذا الجزء واجد في أخطاء فيه. الفقرة الثانية صفحة 209 ورواية الفيض بن المختار قال قلت لأبي عبد الله عليه السلام جعلت فداك، ما تقول في الأرض أتقبلها من السلطان ثم أواجرها من أكرتي على أن ما أخرج الله تعالى منها من شيء لي من ذلك النصف والثلث بعد حق السلطان؟ قال لا بأس، كذلك أعامل أكرتي، يأخذ الأكثر لا بأس. وكغير ذلك من أحكام قبالة الأرض واستئجارها فيما عداها، فيما عدا هاتين الروايتين موجود روايات أخرى من الروايات. والحاصل أن الاستدلال بهذه الأخبار، يعني التي وردت فيها كلمة السلطان، على عدم البأس بأخذ أموالهم، يعني أموال السلاطين، مع اعترافهم، يعني اعتراف السلطان الشيعي والسلطان الكافر، لأن موردنا الآن السلطان غير المخالف، بعدم الاستحقاق، السلطان الشيعي يعتقد أنه غير مستحق، والكافر أصل الخراج ما يؤمن به، مع اعترافهم بغير الاستحقاق مشكلون، الاستدلال بهذا مشكل. ومما يدل على عدم شمول كلمات الأصحاب، الآن لاحظ معي الروايات كلمات الفقهاء، بعض الكلمات ورد فيها لشبهة الخراج، ما يأخذه السلطان لشبهة الخراج، إذا الباب السدون الشيخ رحمه الله. بعض الروايات ورد فيها ما يأخذه باسم الخراج، هنا المراد بشبهة الخراج، هل المراد الشبهة الشخصية، يعني شبهة لشخص ما، أو لا المراد الشبهة في المعتقد. الشيخ الأنصاري يستظهر من كلمات الفقهاء أن مرادهم من لفظ شبهة أو باسم يعني فيما يعتقده في مذهبه في دينه، يأخذ هذا باسم الخراج، يأخذ هذا لشبهة الخراج، اشتبه أنه يحق له أن يأخذ الخراج. وليس المراد الشبهة الشخصية، هذا شيعي في مذهبه لا يجوز له أخذ الخراج، الخراج يأخذه السلطان العادل أو نائبه يعني الفقيه الجامع للشرائع، وهو استولى عليه غصبا وعدوانا، لكن اشتبه أن هذا المال له وليس للخراج. لا، ليس المراد الشبهة الشخصية. الآن نقرأ كلمات الفقهاء. قال: ومما يدل على عدم شمول كلمات الأصحاب أن عنوان المسألة في كلامهم ما يأخذه الجائر لشبهة المقاسمة أو الزكاة، والأظهر من ذلك الزكاة. الزكاة في الفقه الشيعي ما يأخذها السلطان، الزكاة يأخذها الفقيه العادل. ما يأخذه الجائر لشبهة، هنا تحط خط تحت شبهة، مورد الشاهد لشبهة المقاسمة أو الزكاة كما في المنتهى علام الحلي، أو باسم الخراج أو المقاسمة، الشاهد باسم الخراج أو المقاسمة كما في غير المنتهى. مثل الشرائع والقواعد والدروس. وما يأخذه الجائر المؤمن ليس لشبهة الخراج والمقاسمة، لأن المراد بشبهتهما، شبهة الخراج والمقاسمة، شبهة استحقاقهما أنه يستحقهما الحاصلة في مذهب العامة. لماذا؟ لأن العامة يرون أن الخلفاء، أن الحكام هم خلفاء رسول الله. نظير شبهة تملك سائر ما يأخذون مما لا يستحقون، لأن مذهب الشيعة أن الولاية في الأرض الخراجية إنما هي للإمام عليه السلام أو نائبه الخاص أو العام. فما يأخذه الجائر الشيعي المعتقد لذلك، يعني معتقد لمذهب الشيعة أن الخراج للإمام أو لنائبه الخاص أو العام، إنما هو شيء يظلم به في اعتقاده، في اعتقاده يعني حسب اعتقاده، حسب اعتقاده يأخذ هذا الشيء ظلما وعدوانا، معترفا بعدم براءة ذمة زارع الأرض من أجرتها شرعا، بينما السني يعتقد براءة ذمته. نظير ما يأخذه من الأملاك الخاصة ظلما وعدوانا التي لا خراج عليها أصلا. ولو فرض حصول شبهة الاستحقاق لبعض سلاطين الشيعة من بعض الوجوه لم يدخل بذلك، يعني بشبهة استحقاقه، في عناوين الأصحاب قطعا، يعني في عناوين كلمات الأصحاب، لأن المراد بالشبهة الشبهة في المعتقد وليس الشبهة الشخصية لكل شخص، لأن مرادهم الأصحاب من الشبهة الشبهة من حيث المذهب التي أمضاها الشارع للشيعة، لا الشبهة في نظر شخص خاص، لأن الشبهة الخاصة إن كانت عن سبب صحيح كاجتهاد أو تقليد فلا إشكال في حليته له، في حليته عن حلية المأخوذ له للجائر، لأنه أخذه عن ماذا؟ عن اجتهاد. واستحقاقه للأخذ بالنسبة إليه إلى الجائر، وإلا يعني إن لم تكن الشبهة عن سبب صحيح، لم تكن عن اجتهاد أو تقليد صحيحين، كانت باطلة غير نافذة في حق أحد هذه الشبهة. إذن شبهة الجائر إما عن اجتهاد أو تقليد، يعني هناك سبب موضوعي فيحله بحسب ما توصل إليه، وإما لا، لا عن اجتهاد ولا عن تقليد، فهذه الشبهة باطلة. والحاصل الآن يذكر معيد آخر يقول الزكاة والمقاسمة وغيرها هذا عندنا يأخذها الإمام، يأخذها يجبيها الفقيه العادل وليس السلطان. قال: والحاصل أن آخذ الخراج والمقاسمة لشبهة الاستحقاق في كلمات الأصحاب ليس إلا الجائر، ومما يؤيده يعني اختصاص كلماتهم بالسلطان المخالف عطف الزكاة عليها على أموال الخراج والمقاسمة، مع أن الجائر الموافق الشيعي لا يرى لنفسه ولاية بباية الصدقات وأخذها، بل يرى الولاية للفقيه العادل. وكيف كان سواء تم هذا المؤيد أو لم يتم، ما هو المؤيد؟ عطف الصدقات على وعطف الزكاة على الخراج والمقاسمة. فالذي أتخيل أنه كلما ازداد المنصف التأمل في كلماتهم يزداد له هذا المعنى وضوحا. ما المراد بهذا المعنى؟ اختصاص كلمات الأصحاب بالمخالف، سلطان المخالف. الآن أعرض بصاحب الجواهر، قال: فما أطنب به بعضون، وهو صاحب الجواهر رحمه الله، الجزء 22 من صفحة 190 إلى 195، في دعوى عموم النص، يعني النص عام يشمل الجائر المخالف ويشمل الموافق، وكلمات الأصحاب يعني وعموم كلمات الأصحاب مما لا ينبغي أن يغتر به، يعني يحتاج فقط إلى تأمل. هذه أقوى كلمات الشيخ الأنصاري، عادة ما يعرض واجب. الآن يبين مؤيد، ما هو المؤيد؟ كلام الفاضل القطيفي. قال: ولأجل ما ذكرنا، يعني من اختصاص كلمات الأصحاب بالمخالف وغيره، نحن الآن ذكرنا عنوانين لشبهة باسم الخراج، أيضا هناك عناوين أخرى غير لفظ لشبهة وغير لفظ باسم الخراج. فسر صاحب إيضاح النافع، من هو صاحب إيضاح النافع؟ الشيخ إبراهيم القطيفي رحمه الله، فاضل القطيفي، في ظاهر كلامه المحكي، لأن كتاب إيضاح النافع مخطوط، من الذي حكاه؟ صاحب مفتاح الكرامة في شرح قواعد العلامة السيد جواد العاملي. فسر الجائرة، لاحظ الجائرة، ولأجل ما ذكرنا وغيره، فسر صاحب إيضاح النافع، فسر ما هو مفعول به، فسر الجائرة في عبارة النافع، مختصر نافع للمحقق الحلي، فسره ماذا؟ قال: بمن تقدم على أمير المؤمنين واقتفى أثر الثلاثة، يعني المخالف. فالقول بالاختصاص يعني بالسلطان المخالف كما استظهره في المسالك وجزم به في إيضاح النافع فاضل القطيفي، وجعله يعني الاختصاص بالسلطان الجائر، جعله الأصح في الرياض، السيد في الرياض، لا يخلو عن قوته. فينبغي في الأراضي التي بيد الجائر الموافق يعني الشيعي في المعاملة على عينها، يعني ماذا المعاملة على عينها؟ إذا تقبلت الأرض، تقبلت نفس الأرض، أو على ما يؤخذ عليها، يعني أو المعاملة على ما يؤخذ عليها، يعني المعاملة على الخراج مال الأرض، تارة أنت تتقبل عين الأرض، تارة تتقبل خراج الأرض، وكذا يريد أن يقول. في المعاملة على عينها إذا تقبلت نفس الأرض، أو المعاملة على ما يؤخذ منها، يعني إذا تقبلت نفس الخراج، يعني كيف تقبلت الخراج؟ يعني اشتريت من الخراج. مراجعة الحاكم الشرعي، تراجع الفقيه الجامع للشرائع، الإمضاء لخصوص السلطان المخالف. ولو فرض ظهور سلطان مخالف، جيد جيد جيد، انتهينا الآن من استثناء السلطان، أي سلطان؟ الموافق المؤمن غير نافذ. لماذا غير نافذ؟ لأنه ما يعتقد استحقاقه. سين سؤال: سلطان سني ما يعتقد أنه مستحق، ما يعتقد أنه خليفة رسول الله. حصل طبعا هذا، معاوية ابن يزيد رفض الخلافة 40 يوم حكم عمر بن عبد العزيز وغيره. فلو كان السلطان السني يعتقد أنه غير مستحق هل ينفذ؟ يقولون لا ينفذ حتى لو مخالف، مدار على اعتقاد أنه يستحق. قال: ولو فرض ظهور سلطان مخالف لا يرى نفسه مستحقا لجباية تلك الوجوه، يعني الخراج والمقاسمة والزكاة، وإنما أخذ ما يأخذ نظير ما يأخذه على غير الأراضي الخراجية من الأملاك الخاصة، يعني ظلما وعدوانا، فهو أيضا غير داخل في منصرف الأخبار وليس بداخل ولا في كلمات الأصحاب، فحكمه حكم السلطان الموافق. يعني ماذا؟ يعني من لزوم مراجعة الحاكم الشرعي، يراجع الفقيه الجامع للشرع. مولانا بالنسبة إلى السلطان الكافر يقول: لم أجد فيه نصا، لكن من تمسك بإطلاق النص والفتوى ينبغي الشمول. علم ابن الشيخ الأنصاري لا ينبغي الشمول، لأن أصلا ما يعتقد بالخراج فضلا عن استحقاقه. قال: وأما السلطان الكافر فلم أجد فيه نصا، يعني يدل على أن أخذه جائز، وينبغي لمن تمسك بإطلاق النص والفتوى يعني وشمولهما لكل سلطانين التزام دخوله فيهما، يعني دخول الكافر فيهما يعني في النص والفتوى، لكن الإنصاف انصرافهما إلى غيره، إلى غير الكافر وهو السلطان المخالف، مضافا إلى ما تقدم في السلطان الموافق من اعتبار كون الأخذ بشبهة الاستحقاق، والكافر لا شبهة عنده لأنه لا يعتقد بالخراج فضلا عن استحقاقه للخراج. وقد تمسك في ذلك بعض بنفي السبيل. في ذلك، ما المراد بذلك؟ يعني إثبات الحلية للخراج الذي يدفعه السلطان. ما هو دليله؟ قاعدة نفي السبيل، قوله عز وجل: ولن يجعل الله للكافرين على المؤمنين سبيلا. قال: بقاعدة نفي السبيل يجوز أن نأخذ الخراج من الكافر. لماذا؟ قال: لأنه المانع معناه أن الكافر له سلطنة وله سبيل على المؤمن، له سلطنة على المسلم. فببركة قاعدة نفي السبيل ولن يجعل الله للكافرين على المؤمنين سبيلا، حتى لا يكون سبيل للسلطان الكافر على المؤمن، نقول بجواز الآخر. واضح الدليل. قال: وقد تمسك في ذلك، يعني جواز أخذ خراج الكافر، بعضا بنفي السبيل للكافر على المؤمن. فتأمل، ما هو وجه التأمل؟ وجه التأمل عدم تحقق السبيل، لأن السبيل هو السلطنة. أحيانا دفع الكافر إلى المسلم فيه نوع سلطنة، إذا فيه نوع سلطنة تجري قاعدة نفي السبيل، لن يجعل الله للكافرين على المؤمنين سبيلا. أما هنا هو يعطي وين سلطنة؟ بالعكس، صار المؤمن هو الذي يستنقذ أمواله من الكافر، ما تصير سلطنة. فقوله فتأمل لعله إشارة إلى إذا عدم تحقق عنوان نفي السبيل في موردنا. نعم، الإعطاء في فرض وجود سلطنة وسيطرة للكافر على المؤمن هذا مشكل، لأنه يحقق قاعدة نفي السبيل. هذا تمام الكلام في التنبيه الرابع. الخامس يأتي عليه الكلام، وصلى الله على محمد وآله الكرام.